بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 83 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. وهكذا شهوات المطعم والملبس وشهوات العين، ما يحل النظر إليه وما لا يحل النظر إليه، مما كان من ذلك في غير البلدة التي أنت فيها فأنت منها سليم.
يعني إخوتي الأكارم، حتى في قضايا الجوارح هناك اختبار وامتحان للإنسان: النظر بالعين، السمع بالأذن، الكلام باللسان، هذا أيضا فتنة للإنسان. ويلاحظ ذلك أن الإنسان ربما إذا كان بين الناس كان ممتحنا بهم، ربما يعني غض بصره أمام الناس، فإذا غاب عن الناس نظر، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: هو الرجل يكون في القوم فتمر به المرأة فينظر إليها، فإذا رأى أعين الناس غض نظره عنها، فإذا انصرفوا عنه نظر إليها ثانية. إذن هو يراقب أعين الناس، وكان ينبغي أن يراقب عين الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان في بلد بعيدة، في منطقة لا يعرفه أحد، كان ذلك الأمر يعني بعيدا عن الفتنة. فأنت الآن تتقي الله عز وجل عندما تكون بين من يعرفك، فإذا كنت في مكان لا يعرفك أحد ربما تغير الحال، صرت تنظر إلى المحرمات وما شابه ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان منا ينبغي عليه أن يغيب نظر الخلق بشهود نظر الحق إليه. أنا أراقب الله عز وجل، أنا أتعامل مع الله تبارك وتعالى، أنا أخاف من الله عز وجل. أما الخلق فإنهم يعني أنا أستحي من الله أن يراني الخلق في معصية الله عز وجل، لكن أنا لا أتقي عيون الناس، بل أنا أتقي عذاب الله عز وجل. أنا أتقي الله تبارك وتعالى أينما كنت، في سري وعلانيتي، في يعني خلوتي وجلوتي، إذا كنت بين الناس وإذا كنت بعيدا عن الناس. لذلك قال ابن عطاء الله السكندري: الستر قسمان، ستر قسمان، ستر عن المعصية وستر في المعصية، ستر عن المعصية وستر في المعصية. فالعامة يطلبون من الله الستر في المعصية. ليه؟ قال: خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق. والخاصة يطلبون من الله الستر عن المعصية لخوفا من سقوطهم من عند الله عز وجل. إذن الخاصة يخافون أن يسقطوا عند الله، أما الناس أيها الإخوة مرتبتنا عندهم بقيت، ذهبت، عظموا لم يعظموا، هذا أمر بسيط. المهم مكانتنا عند الله، المهم يعني مقامنا عند الله، المهم مرتبتنا عند الله تبارك وتعالى.
وفتنتها مصروفة عنك إن شاء الله تعالى، لأن مؤونتها ساقطة، وهكذا أنت في جميع أعمالك. وعملك الذي تعمل إنما هو فتنة أنت فيها.
سبحان الله، حتى العمل الصالح الذي نعمله كما فيه اختبار. ليه؟ يا ترى أنا عندما أصلي وأحسن صلاتي لمن؟ لأجل الله أم لأجل الناس؟ أنا عندما أكون بين الناس وأحسن قراءتي وأحسن ركوعي وسجودي وأصلي صلاة متقنة وربما أتحلى بها بمظاهر الخشوع، يا ترى هذا لأجل الله أم لأجل الناس؟ هذا اختبار. وربما بعضنا أيها الإخوة يعني يغيب عنه هذا الامتحان، فتراه يصلح عباداته ويصلح يعني أموره، فإذا كان وحده أستغفر الله وأتوب إليه قصر في ذلك. الحقيقة أخوان الأكارم نحن نقصر في خلواتنا، لكن هذا ليس من باب أننا يعني نريد المكان عند الناس، وإنما هذا من الضعف والتقصير الذي نستغفر الله تبارك وتعالى منه. يعني الإنسان منا أحيانا يكون في البيت يكون كذا يتراخى في بعض الآداب، يتراخى في بعض الأعمال، لكن هذا الأمر ما منشأه، ليس منشأه أنه يحب المكانة عند الخلق، وإنما منشأه الضعف، منشأه التقصير، منشأه سوء الأدب مع ربنا تبارك وتعالى، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من كل ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عبادتي وأعمالي فيما بيني وبينه أفضل من عبادتي فيما بيني وبين الخلق.
تريد أن توقى أعين الآدميين وأكثرهم من يعرفك بالخير، فأعمالك لك فتنة.
لطيف. يعني أنا فلان إذا شافوني هلأ مثلا عم صلي صلاة مراكزة شو بيحكوا علي، وإذا الآن شافوني عم أعمل هذا العمل شو بيحكوا علي. لذلك أنا أحاول أن أصلح من عباداتي وأن أترك بعض الأعمال، لي خوفا من أن أسقط من عين الناس. هذا اختبار، هذا امتحان لنا. أنا ينبغي علي أيها الإخوة الأكارم دائما أن أراقب الله عز وجل. لكن يا إخوة الأكارم، مراقبتنا لله لا تعني أن يتخلى الإنسان عن الظاهر الطيب الذي أمرنا به أيضا بإخلاص لله عز وجل. يعني الناس ينبغي أن نراعي حسن الأدب وحسن الصورة فيما بيننا وبين الخلق أيضا طاعة لله تبارك وتعالى.
إن حجبت فكنت خاليا ليس معك من يعرفك بالخير وتعرفه كان أسلم لك، وإلا فهي فتنة فانظر كيف تسلم منها. وإن خرجت من بلدة أنت فيها معروف بالخير فخرجت منها وهم لا يعلمون أين تريد فهو أسلم لك، وإن علموا فهي فتنة.
يعني أنا الآن أذهب إلى أي مكان لا يعرفني فيه أحد، أنا الآن عندما أحسن صلاتي خلاص أراعي الإخلاص. أما أنا أخشى إذا كنت بين من يعرفني كلما أصلحت نفسي خاف بقى رياء، إخلاص، عم أشتغل لله لأجل الناس، هذا امتحان. لكن عندما أكون بعيدا عن الناس لا يعرفني أحد، أنا أعمل وأستقيم، أذكر، أصلي، كل ذلك لا أبتغي به وجه الناس. لماذا؟ لأنهم لا يعرفونني، وهذا ما نفضله في بعض العبادات. يعني أحيانا أخواننا نحن ندعو إلى عبادات نؤديها جماعة لننال بركة الجماعة وهمة الجماعة ولنقبل نحن بوجود الصالحين فينا، هذه كلها أشياء نسعى إليها. لكن أيضا أحيانا ندعو أنفسنا إلى عبادات خاصة نبتعد فيها عن أصحابنا وعن إخواننا وعمن يعرفنا. لماذا؟ لنتحقق بسر الإخلاص لله تبارك وتعالى، ولنبعد ذلك التشويش عن قلوبنا.
فانظر كيف تسلم منها. وكذلك الغزو وبلوى أهل الغزو وما ينوبهم في مغازيهم من الفتنة، والبلية أعظم من بلية غيره.
يعني يا مسكين، هذا الإنسان المجاهد في سبيل الله يبذل النفس ويبذل المال، طب إذا لم يكن مخلصا ما هو العوض؟ إذا بذل نفسه وماله وكان مرائيا وكان يريد مكانة عند الخلق ويريد تحقيق مآرب الدنيا وربما يحقق شيئا من المكانة والمنصب وما شابه ذلك، هذا الإنسان بماذا يعوض؟ يعني أولئك المساكين من غير المسلمين أولا أو من المسلمين الذين وقعوا بهذا البلاء، غاب عنهم أنهم يفعلون ذلك لأجل الله، يا ترى ما عوضهم؟ يعني ما هو العوض، ما هو العزاء لهم؟ ف فقد حياته، فقد ماله وكان مرائيا. طيب ماذا قدم له الخلق؟ لو أعطوه أعظم الكلمات وأعظم الأوسمة وكذا، ماذا ينفعه كل ذلك؟ لذلك إخوتي الأكارم ندعو أنفسنا دائما إلى أن نتعامل مع الله، وأن نجعل قلوبنا دائما متوجهة إلى الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
والبلية أعظم من بلية غيرهم من الذين يعملون بأعمال البر، وهم قبل أن يدخلوا في هذه الأشياء في عافية، فإذا دخلوا فيها جاءت الفتنة من التحاسد بعضهم لبعض، وطمعهم فيما يرجون من السهام، وطمعهم في الحملان، وما يجعل للناس في سبيل الغزو. الدنيا وفتنتها.
الحقيقة يا أخواننا، الإمام المحاسب هنا ينبهنا على دقائق من الامتحانات والاختبارات يجب علينا أن نأخذ منها نموذجا في حياتنا كلها. يعني أنت الآن كيفما كنت، كيفما ذهبت، ضع في ذهنك أنك في امتحان واختبار. لذلك تعامل مع الله ولا تتعامل مع خلق الله. وإذا تعاملت مع خلق الله ظاهرا فراعي الأحكام والآداب والإخلاص والأخلاق الحسنة لله عز وجل. بع بأمانة واشتري بأمانة وأنت تراقب الله عز وجل. أد ما عليك من حقوق وقم بما عليك من واجبات نحو الخلق، كل ذلك تفعله طاعة لله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، الإنسان الموفق يعامل الخلق ظاهرا ويعامل الله باطنا، يحسن إلى من حوله لطاعة لله، يتصدق على الفقراء لماذا؟ طاعة لله، يبر والديه لماذا؟ طاعة لله عز وجل. يعني أنا عندما أبر أبي وأمي، وعندما أكرمهما، وعندما أقوم بحقهما، هل أفعل واجبا اجتماعيا؟ لا، وإنما أفعل ذلك طاعة لله تبارك وتعالى. يعني أنا عندما أقبل يد أبي أو يد أمي، هل أفعل ذلك من باب الآداب الاجتماعية؟ لا، وإنما أفعل ذلك طاعة لله تبارك وتعالى. لذلك هنا نفهم سر قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كيف قرن الإحسان بالوالدين بماذا؟ بعبادة الله عز وجل. لأنه حتى الإحسان الوالدين هو نوع من أنواع العبادة لله تبارك وتعالى. أنا عندما أصل رحمي وأكرم قرابتي لماذا أفعل ذلك؟ بس هيك واجبات اجتماعية؟ أبدا، وإنما نفعل ذلك طاعة لله عز وجل. طب شوفوا الثمرة يا أخواننا، عندما نفعل هذه الأشياء من باب العلاقات الاجتماعية تحولت هذه الأمور الاجتماعية إلى ثقل على كواهلنا نسعى للتخلص منه. لك قوم زور مثلا فلان، والله الآن ما في وقت وفي كذا وما في بنزين وما شابه ذلك. بينما أنا عندما أذهب لله أعلم أن كل ما أبذله من وقت وجهد ومال فهو قليل في سبيل الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يتقبل ذلك بفضله ويخلف علي بكرمه. أنا عندما أبر والدي من باب الأمور الاجتماعية، أنا أحيانا بيقول مثلا بعض الآباء مقصر مع أولاده في الصغر وربما كان مضيعا لهم. طيب تقول للشاب الآن تعابر أبوك أبوك وأمك كذا، يقول لك على إيش؟ ماذا قدم لي أبي؟ طيب بينما عندما نقول له افعل ذلك لله لا يقول لك هذا الكلام. لذلك إخوتي الأكارم، نحن بالإخلاص ننجح في ديننا ودنيانا، نحن بالإخلاص نفوز في علاقتنا مع الله وفي علاقتنا مع خلق الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.